أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في أدلة المثبتين لتأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط الفقهي. الآن هذا العنوان، ولكنه بحثنا كما تعلمون محدد بتأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. طبعا عندما نقول عملية الاستنباط الفقهي لها أربعة أبعاد: أولا الحكم، ثانيا المتعلق، ثالثا الموضوع، رابعا مصاديق الموضوع. لأنه كثيرا ما يقع الخلط بين الموضوع وبين مصاديق الموضوع. مثلا عندما نقول تجب النفقة، النفقة أو إخراج المؤونة، المؤونة مفهوم محدد، وهو أنه ما يحتاج إليه الإنسان. أما مصاديق المؤونة ما هي؟ محددة أو متغيرة؟ بطبيعة الحال متغيرة وليست ثابتة. أو عندما نقول بأنه إذا قبلنا في باب مسألة الخمس الشأنية، والشأنية مفهوم محدد ولكن مصاديقها ماذا؟ متحركة من زمان إلى آخر. إذن الآن نحن حديثنا في تأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط. خب في أي بعد من هذه الأبعاد الأربعة؟ أربعة أبعاد توجد. يعني تأثير الزمان والمكان في الحكم، تأثير الزمان والمكان في المتعلق، تأثير الزمان والمكان في الموضوع. بعد الإخوة يتذكرون كاملا ميزنا بين المتعلق وبين الموضوع. تأثير الزمان والمكان أين؟ في المصاديق، لا في الحكم ولا في الموضوع ولا في المتعلق. طبعا هذه بعض دوائر تأثير الزمان والمكان. بعد الآن لم نبين ما هو المراد من الزمان، الآن نبين. طبعا هناك دوائر أخرى في تأثير الزمان والمكان، هذه إن شاء الله تعالى إذا الإخوة شوية يصبرون معنا هذه الأبحاث تتضح ويتبين لهم جميعا أنه ما عمق هذه المسألة في عملية فهم المعارف الدينية عموما، لا فقط مرتبط باستنباط الحكم الشرعي. يعني تأثير الزمان والمكان على عملية فهم الإنسان، لأنه احنا عندنا هذا الدين هنا ثابت، هذا القرآن ثابت، ولكن فهمي من القرآن كله ثابت لو فيه عنصر ثابت وعنصر متغير. تأثير الزمان والمكان على فهمنا في ماذا؟ في أخذ المعارف من المصادر الأصلية، اللي هاي هي النظرية المعروفة بنظرية القبض وبسط الشريعة. هنا تأتي، هنا يأتي أن الدين ثابت وأن فهمنا من الدين ماذا؟ ها؟ ما أريد أقول متغير، ولكن فيه أبعاد وعناصر متغيرة وعناصر ثابتة. ثم تأثير الزمان والمكان في فهم وتشخيص ملاكات الأحكام. أنتم تعلمون أن واحدة من أهم الأبحاث عندنا مسألة تنقيح المناط، مسألة تخريج المناط، بعض هذه عبارات مرتبطة بمدرسة الصحابة، أو المعروف عندنا مسألة مناسبات الحكم والموضوع. تأثير الزمان والمكان في فهم وتشخيص هذه الملاكات، هذه العناصر لها تأثير أو ليس. إذن القضية الآن بعدنا جميعا هذه كلها مرتبطة بأي مجال؟ بمجال الحكم الشرعي، استنباط الحكم الفقهي. أما إذا أردنا أن نوسع الدائرة ليشمل المسائل العقائدية أيضا واقعا هناك باب واسع جدا لذلك. على سبيل المثال، من قال فينا بيتا من الشعر فله كذا وكذا وكذا وكذا، مو هكذا؟ من زار الإمام الحسين أو من زار الإمام الرضا في ماذا؟ غربته. وبينكم وبين الله، الآن الإمام الرضا يعيش الغربة أو لا يعيش الغربة؟ هذا عنوان في غربته، هذا الآن صادق في زماننا. ذيك الروايات اللي تكلمت وأخذت قيد شنو؟ الغربة. الآن هذه تصدق أو لا تصدق؟ ذاك الزمان الذي كان يقول إنسان بيت من الشعر يعدم على أساسه، وفي هذا الزمان يعين يصير وزير مولانا إذا قال بيت من الشعر، هذا أمر. هل يستوي الذين آمنوا ما قبل الفتح وما بعد الفتح؟ والدخول في الأبحاث القرآنية وعشرات الآيات اللي تحدثت وأعطت ماذا؟ أعطت خصوصيات للزمان، أعطت خصوصيات للمكان، أعطت خصوصيات للأشخاص، وهذه قضية مهمة في القرآن إخواني، راجعوها. خصوصيات للأفراد، نساء النبي، يا نساء النبي ماذا؟ لستنك، هذه مرة، هذه مرة، يعني أذنبت أنها تزوجت رسول الله. المهم هذه أحكام، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتون، لها حكم خاص. يا رسول الله أنت حكمك مع الناس واحد وحكمك يختلف، يا قادة المسلمين، يا مسؤولي، يا زعماء المسلمين، أنت حكمكم مع الرعية واحد لو يختلف. هذه لو تريد تجمعها مولانا في النصوص واقعا، وأنا من هنا أدعو الإخوة الأعزاء واقعا فليذهبوا إلى النصوص، وخصوصا بعد ما توفرت هذه الأقراص الروائية، الأقراص اللي جمعت الروايات، فليبحثوا عن هذه الروايات التي تتكلم في تأثير الزمان والمكان والأشخاص و إلى غير ذلك. على أي الأحوال، هذه كان كتمهيد للدخول إلى أصل هذا البحث وهو أدلة المثبت. ما هو المراد من الزمان والمكان؟ إخوان، مسألة تأثير الزمان والمكان يتوقف أولا أن نفهم ما هو المراد من الزمان والمكان، وهذا سأبينه بنحو الإجمال في المقدمة، ثم أشير إلى بعض المحاور المرتبطة بالبحث، ثم ندخل في بحث توضيح تأثير الزمان والمكان من خلال جملة من الأمثلة الفقهية ومن الموضوعات التقليدية والكلاسيكية. يعني لا نذهب إلى الموضوعات شنو؟ المستحدثة، لأنه عندنا موضوعات مستحدثة بعد، الإخوة يتذكرون قسمنا الموضوعات. جيد، ما هو المراد من الزمان والمكان؟ في جملة واحدة إخواني الأعزاء، إذا أردنا أن نقول ما هو المراد من الزمان والمكان، هكذا نقول: المراد مجموعة الظروف والشروط التي تحيط المجتمع أو الفرد وتؤدي إلى تغييرات أساسية في حياة الفرد والجماعة على مختلف الأصعدة. عندما أقول على مختلف الأصعدة، أعيد البيان: مجموعة الظروف والشروط التي تؤدي إلى تغييرات أساسية في حياة الفرد والجماعة على مختلف المستويات. يعني شنو مختلف المستويات؟ يعني واحدة من أهم المستويات العلاقات الاجتماعية التي تحكم الفرد، الفرد مع الأسرة، الفرد مع المجتمع، المجتمع مع القوميات، مع المذاهب، مع الدول في الدولة الحديثة الآن عندنا. هذه مجموعة التغييرات الحاصلة والتي تؤثر إيجابا أو سلبا، هذه نصطلح عليها ماذا هنا؟ نصطلح عليها بالزمان والمكان. إذن ما هو المراد من الزمان؟ إخواني، ليس المراد من الزمان والمكان البعد الفلسفي ولا البعد العلمي ولا البعد العرفي والاجتماعي، وقد يتداخل، ولكنه مقصودنا من الزمان والمكان هنا عندما نقول تأثير الزمان والمكان على أي مجال كان، على أي دائرة كان، مرادنا ماذا؟ مجموعة هذه الظروف التي تحيط الفرد والجماعة. أنا أشير إلى بعض المحاور الآن ويتضح مقصودي شنو. على سبيل المثال على مستوى المجتمعات المعاصرة، الآن لو تأتي إلى مجتمعاتنا المعاصرة اللي نسميها المدنيات أو المدينة، المدنيات مأخوذة من المدينة، تجد بأنه هذه الحياة اللي الآن إحنا نعيشها، هاي 50 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة، للفرد وللأسرة ولكل فرد من الأسرة هناك مجموعة من الحقوق والواجبات. وأتصور الإخوة ما أحتاج أن أدخل في تفصيل الآن إعلان حقوق الإنسان وعشرات بل مئات المنظمات والمؤسسات العالمية التي تدافع عمن؟ عن حقوق الإنسان. خب هذه مرتبطة بأي شيء؟ هذه قبل 100 سنة هذه حقوق الإنسان بهذا الشكل كانت موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. لماذا؟ لأن الحياة الاجتماعية ما كانت فيها هذه التعقيدات. الآن مسألة أن الفرد له حق الانتخاب وعنده مسؤولية إزاء ماذا؟ إزاء النظام، والنظام عنده مسؤولية إزاء ماذا؟ الأفراد. هذه هسه لا تقول لي سيدنا هذه موجودة في الإسلام، أقول هسه هذا ما أريد أدخل فيه، وهو أنه هسه إذا كانت موجودة في الإسلام يحظ ليش عندما يحشوها الغرب أحنا نقول موجودات بالإسلام؟ خفد واحد من عندنا خلي يطلع يكتب كتاب قبل ما يقولوها الجماعة. هسه قد فت امور كليه موجوده، اشوف احنا في احكام الصلاه والصوم والحج والزكاه، هم انتظرنا حتى الغرب يسوي اعلان حقوق الانسان حتى نكتب بها كتب حقوق الانسان؟ لو احنا راح استنبطناها من الكتاب والسنه ومباشره نستنبط. لماذا هذه الجديده كلما وصلوا اليها احنا ذهبنا الى ماذا؟ ها، الى الكتاب والسنه، كلها موجوده هنا. قلت ليش ما العد ما قلتها قبل ان يقولها فلان وفلان؟ كذلك في العلوم الطبيعية، هم تعلمون المودة اللي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات، إيش ما يقولون في العلوم التجريبية الطبيعية شيء جديد، إحنا جي نقول بابا موجود في القرآن، لا أنا آيات تقولها شيء على إله. هسه خلوه هذا على جانب. إذن طبيعة المجتمعات الجديدة استلزمت مجموعة ماذا؟ من الحقوق والواجبات والمسؤوليات. على سبيل المثال الآن واقعا هل يستطيع إنسان في مجتمعاتنا أن يعيش ولا يوجد عنده عقود التأمين وعقد التأمين، إما على شخصه، إما على سيارته، إما على منزله، إما عشرات موارد عقود التأمين، وبعضها أصلا مفروضة قانونيا مو اختياريا، أنت ما تختار فيها. هل يمكن أن يعمل إنسان في مثل هذه المجتمعات الآن إذا كان عامل أو موظف وهو غير مرتبط بحقوق العمل والعامل والعلاقة التي تربط العامل ماذا؟ ها؟ برب العمل، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذه كلها نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه الحياة التي وجدت بهذه الطريقة وبهذا الشكل اللي كانت قبل 100 سنة 200 سنة، هذه ما موجود. تعالوا معنا على مستوى التقدم الطبي إخواني الأعزاء، على مستوى التقدم الطبي راح أذكر أمثلة تقليدية ومن من الآيات والروايات. على مستوى العقود الطبية، مسألة بيع الدم إلها كان موضوع لو لم يكن هذا التقدم الطبي، ها؟ وإذا الآن تقرؤون أنتم في المكاسب وغير المكاسب عندما يذكر المنفعة المحللة للدم شي يقول صبغ الجدرة. لماذا؟ باعتبار أنه المستوى العلمي الطبي لم يصل إلى ذلك، إلى أن يبين أصلا الدم ماذا ده يفعل ماذا في العالم، وأن بنوك الدم الموجودة وأنواع الدم الموجودة وتأثيرها، وأنه إيش قد إيجابية وإيش قد سلبية. ما كان الآن موجودتها مولانا زرع الأعضاء، هذه إلى قبل 20-30 سنة مولانا هذه مسألة لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ أعضاء الإنسان أبدا أصلا لا يبحث عنها، أصلا لا معنى للبحث عنها. ولكن الآن ماذا؟ من أهم الأبحاث التي عندنا في البحث الطبي في المسائل المستحدثة هي ماذا؟ شراء بيع نقل الأعضاء، التلقيحات الاصطناعية انه هاي ما هذه ما يصير عندها اطفال، ذاك ما يصير عندها اطفال، هل يمكن بانه تلقيح الاصطناعي او لا يمكن؟ هاي عشرات المسائل. متى ولدت؟ ها الان ولدت ولا قبل ذلك؟ ما موجود. هسه ما اريد ادخل في مساله العولمة والعلاقات الدولية وكيف أنه أساساً الإخوة الحمد لله لو جامعيين لو هذه واقفين على هذه مفهوم السيادة الآن من واحدة من أهم أركان النظام القائم القطري في العالم. مفهوم شنو؟ السيادة الوطنية، مو شكل يعني هذا اللي موجود الآن في حتى في الأمم المتحدة الآن بدأوا هذا كله يتبدل، وهو أنه يجوز التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو لا يجوز. ها؟ قانونا لا يجوز. هسه شنو من بناء القانوني ما عدنا شنو. هذا مفهوم السيادة بدأ الآن يتلاشى. لماذا؟ بسبب العولمة. فلهذا أنتم تجدون الآن مثل إيران تريد تسوي قوة نووية، مسموح لو مو مسموح؟ بلي؟ مو مسموح. ليش؟ مو شأن داخلي هذا. إذن إخواني الأعزاء، هذه كلها وهذه تتطلب من الفقيه مرة فقط يقول أنا وظيفتي مولانا أربعة مسائل صوم وصلاة أقولهن والسلام. خب إحنا واقعا ما عدنا إصرار على أحد إلا أن يستنبط كل شيء أبدا. ومرة يقول لا أنا أريد أن أقدم نظرية قادرة على الاستجابة لكل متطلباتي الحياة، يعني أعطي نظرية كاملة كما هو مدعانا أن الإسلام قادر على ذلك. إذن هذه كلها لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأتصور من خلال الأمثلة التي سنشير إليها ستتضح كثير من المسائل. المسألة الأولى اللي هي مرتبطة بالتقدم الطبي، شوفوا كيف تؤثر على مسائل. تعالوا معنا إخواني الأعزاء إلى مسألة عقود أو عيوب الفسخ بالنسبة إلى الزوجة. شنو عيوب الفسخ إخوان؟ في الجواهر كما يقول في صفحة جزء 30 صفحة 318 هذه عبارته، يقول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المهم أنا جملة هذه المتفق على الفسخ بها ثلاثة، الجنون والخصى والعنن. هذه الثلاثة، هذه ثلاثة. تعالوا إلى المرأة في صفحة 331 يقول وأما عيوب المرأة فهي سبعة، الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج إلى آخره. هذه جيد مولانا؟ هذه ثلاثة وهذه سبعة. الآن سؤالين أكون أنا مطروح. السؤال الأول، السؤال الأول وهو أن الشارع عندما جعل هذه العيوب كان ناظرا إلى جميع الأزمنة إلى قيام الساعة، لو ناظر إلى تلك العيوب التي في زمانه غير قابلة للعلاج. يا هم هذه أنا أطرحها على مستوى البحث النظري، ها لا تقول بأن السيد يفتي بأنه كذا وكذا، أبدا مرارا ذكرت. الآن بحثنا هنا بحث ماذا؟ نظري. إذا جنابك بنيت على أن ذكر هذه العيوب مسألة تعبدية ماذا؟ محضة كعدد ركعات الصلاة، فتقول نحن ندور مدار هذه العيوب الثلاثة أو السبعة ولا علاقة لنا بالتقدم الطبي أو التأخر ماذا؟ الطبي، قابلة للعلاج أو غير قابلة للعلاج ونحو ذلك. وأنتم تعلمون أن جملة من هذه الأمور التي ذكرت في العيوب الآن في زماننا قابلة للعلاج لو مو قابلة للعلاج؟ نعم ولا مسألة العنن أو مسألة كذا أو مسألة كذا الآن إلى آخره مسائل الجنسية الإخوة يعلمون بأنها قابلة للعلاج كاملا، وكذلك عيوب المرأة القرن والعفل والبرص إلى آخره. وإذا كانت هذه كلها قابلة بمعالجة عملية ربع ساعة ونصف ساعة، واقعا هذه أيضا عيوب الفسخ أو ليست ماذا؟ ليست عيوب الفسخ. أي منهم؟ هذه مبنية على أصل أنت جنابك لابد في الرتبة السابقة تنتهي منها، وهو أن ذكر هذه العناوين هل هي أمور تعبدية أو أنها لا مرتبطة بالحاجة العقلائية في المجتمع. الحياة بين الزوج والزوجة بين الزوجين لا تسير مع وجود هذه العيوب، وإلا إذا ارتفعت هذه العيوب أساسا الحياة الأسرية تكون طبيعية مع وجود هذه العيوب. وحيث أن هذه العيوب في تلك الأزمنة كانت غير قابلة للعلاج علميا وطبيا، إذن الأسرة يمكن أن تكون طبيعية أو لا يمكن؟ أما الآن في زماننا يمكن. إذن أنت مبناك في مسائل النكاح، مبناك في مسائل الزواج، مبناك هل هو البعد الارتكازي فيها وإدارة الحياة أو البعد التعبدي؟ هذا لابد تنتهي منه أنت في الرتبة السابقة. وهذا مع الأسف الشديد موجود في أبحاثنا أو غير موجود؟ غير موجود أبدا. في التعبديات ما عندنا شغل، في العبادات والتعبديات هذا يقدر نقول الأصل فيها ماذا؟ التعبد. إنما الكلام في غير في المعاملات بالمعنى الأعم اللي تشمل المعاملات بالمعنى الأخص أيضا. هذا في ما يتعلق بهذه العيوب. هسه تعالوا معنا إلى الجانب الجديد، هذا شوفوا التقدم الطبي ماذا يفعل. التفت جيدا. خب جيد، الآن المختبرات العلمية والتقدم الطبي استطاع أن يعين لك من خلال التحليل في المختبرات عشرات الأمراض مو المعدية بل القاتلة أيضا كالإيدز مثلا. إذا أنت تزوجت وبعد ذلك تبين أن الزوجة ما أخبرتك أنه عندها إيدز، عندك حق الفسخ لو ما عندك حق شو تقول أنت؟ الآن لو ترجع أنت والحالة التعبدية تقول إلى حق الفسخ لو ما إلى حق الفسخ؟ ما إلى حق. بينكم وبين الله هيك هكذا نظرية تريد تطرحها على العالم بأجمعه، هذه بعد قابلة للقبول أو غير قابلة للقبول؟ يقول هؤلاء يقولون في المسألة العفل أو القرن اللي بعملية ربع ساعة مولانا يمكن رفعها من محلها قابل للفسخ، أما الإيدز اللي هو دي يقتل سنويا كذا مليون إنسان مقابل ماذا؟ للفسخ. الآن التحليلات تثبت أن كثير من الجينات إذا كان تزاوج بين الأقرباء يؤدي إلى شنو؟ إلى عيوب في من؟ في الطفل. صحيح ولا لا؟ هذا الشارع شير يقول عنه. لا تقول لي كلها نحلها بالعناوين الثانوية. أنا مرارا ذكرت للإخوة قلت بأنه لا يمكن ادعاء أن الإسلام يستطيع أن يدير الحياة من خلال العناوين شنو؟ الثانوية. وإلا إذا تريد تدير الحياة من خلال العناوين الثانوية، وهي حتى الدول الماركسية أيضا تدير الحياة بالعناوين شنو؟ الثانوية. هذه مو ميزة في الإسلام. الإسلام احنا ندعي أن عناوينه الأولية قادرة على ماذا؟ على إدارة الحياة. أما إذا صارت عناوين ثانوية هذا إقرار رسمي أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان أو غير صالح. غير صالح. التفتوا إلى الخطور. لا تقول لي زين عنوان الاضطرار وعنوان الثانوي وعنوان ولي الفقيه وعنوان الأمر الحكومتي هذه كلها عناوين تقدر ماذا؟ بقدرها. احنا ندعي أنه الأصل المادة الأصلية في الشريعة قادرة على إدارة الحياة. لابد تعطيني نظرية تستطيع أن تدير الحياة. إذن ماذا تقولون إخواني الأعزاء في هذه المسألة؟ هل الزمان والمكان، الآن مرادنا من الزمان والمكان شنو يعني؟ ها؟ يعني التقدم الطبي. إن أنا معنى الزمان والمكان يعني شنو؟ يعني هذا التقدم الطبي هل يغير موضوعات الأحكام الشرعية ويبدلها من موقع إلى موقع آخر؟ يعني فالزمان كان العفل والقرن والعنان سبب للفسخ، الآن من تجي إلى زماننا الفقيه ماذا يقول؟ يقول لا، ليس هذا سببا للفسخ. نعم الإيدز والأمراض الجينية الأخرى والوراثية هي سبب ماذا؟ سبب للفسخ. تشخيصها بيد من؟ هذه تشخيصها بيد المتخصصين، تشخيصها بيد الفقهاء، تشخيصها بيد من له الأمر، من بيده الأمر في تشخيص مثل هذه الموضوع. هذه مسألة. شوفوا كيف أن الزمان والمكان يعني بعبارة أخرى التقدم الطبي دخل على الخط فنقل موضوعا من عدم الجواز أو من جواز الفسخ إلى أنه ماذا؟ لا يجوز الفسخ. وموضوع آخر مستحدث أساسا أجاز فيه ماذا؟ أجاز فيه الفصل. هذه على الفقيه لابد أن ينتهي منها في الرتبة السابقة. يقول بأنه أنا لا أقبل تأثير العلوم الطبية. طبعا إذا ما قبل هنا لابد في زرع الأعضاء أم شنو؟ ما يقبل. ها مو أنه والله التقدم الطبي هناك يقبل لي، أما هنا شنو؟ ما يقبل لي. لا أبدا. إذا ما قبل هنا لابد أن لا يقبل في باب الاستنساخ أيضا. إذا ما قبل هنا لابد ما يقبل في باب ماذا؟ الدم ونحو ذلك، جواز بيع الدم ونحو ذلك. إذا إلى ما شاء الله من الأبواب، مو فقط أنه في المكان اللي ما يعجبه ما يقبل، في المكان اللي يعجبه ماذا؟ يقبل. لو أنت تقول بدور للتقدم الطبي في تغيير الموضوعات، لو ماذا؟ لو لا تقول ما لا معنى الذين جعلوا القرآن ماذا؟ عظيم، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أنت إذا قبلت تأثير العلوم الطبية في تغيير الموضوع، يعني الدم لا يجوز بيعه، الآن الطب يقول بأنه لا مفيد من نقله، من يجوز ماذا؟ تقول يجوز بيعه. وهناك أيضا كذا، شوفوا في المعاملات بالمعنى الأعم وفي المعاملات بالمعنى الأخص، وهي عشرات بل مئات المسائل والأبواب الفقهية تدخل تحت عنوان التقدم. شنو؟ التقدم الطبي. مسألة أخرى، هذا مثال. مثال الثاني، طبعا هذين هم نستطيع أن نجعلها أمثلة إخواني لبحثنا، وهم هي بطبيعة الحال سوف تكون أدلة على ماذا؟ أدلة على المدعى لتأثير الزمان والمكان. مثال آخر وهو محل الابتلاء عند الجميع، كلنا مبتلين بهذا، وهو أنه أساسا ما هي النظرية الإسلامية المتعلقة بالملبس والمأكل والمشرب والمسكن، هاي الأربعة، وبعبارة جامعة الحياة الشخصية في الفرد وفي الأسرة، بل أوسع من ذلك وفي المجتمع أيضا. هسه أنا ما أريد أروح للمجتمع، وهو أنه الدولة مسؤولة عن إيجاد مراكز الترفيه والمتنزهات والحياة الطبيعية وإلى غير ذلك. هسه الآن ما أريد ندخل في بحث الدولة، أريد نتكلم بنحو شنو؟ بحث شخصي في هذه المسألة. في النتيجة ماذا؟ في النتيجة زهد علي هو الحاكم، لو لباس الإمام الصادق والباقر هو الحاكم، شنو؟ نلبس كما كان يلبس علي بن أبي طالب، والآن ستأتي رواياتهم وأنتم تعرفون، أو نلبس كما كان يلبس منه الإمام الرضا مثلا، أو الإمام الصادق، أو الأئمة الآخرين، أيهما منه شنو الضابط؟ الآن مع الأسف الشديد أنت عندما تسمع المنابر، تسمع الفضائيات يمينا ويسارا، دعوة إلى الكفاف، إلى القناعة، إلى الزهد، إلى التقتير، إلى عدم الاهتمام بالمظاهر، عدم الاهتمام بالأسرة، برفاهية الأسرة، بل مو فقط عدم الاهتمام، حتى يذم من ماذا؟ من يهتم بهذه المسائل. إذا رتب مسكنه، طبعا الحديث ترى مو يعني احنا الطلب، لنا حديث آخر احنا الطلب، أنا دا أتكلم عن الحالة شنو؟ الحالة الاجتماعية، يبذهنكم بسرعة علي روح أنه احنا أشكل. لا احنا هماتين قد تكون مشهورين بعناوين أخرى، ولكنه الآن أنا دا أتكلم النظرية الإسلامية ماذا في هذه القضية، ماذا يقول الإسلام؟ يقول الإسلام بعدم الاهتمام بالمسكن، بالمشرب، بالمركب، بالحياة، بشخصي وبأسرتي وبرفاهية أسرتي، أو يقول ماذا؟ اهتم بهذه الأمور بقدر ما تستطيع، أي منهما؟ هذه بشكل واضح وصريح. ليش ضربت هذا المثال؟ ما راحت الأمثلة الجديدة، لأنه هذه بشكل واضح وصريح جاءت في كلمات من؟ في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنا أنقل مجموعة من الروايات في هذا الباب اللي تصرح بهذا المضمون. الرواية الأولى واردة في أصول الكافي إخواني، الجزء الأول صفحة 410، الحديث الثالث. الرواية هذه طبعا كتاب الحجة باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر. التفت أول الرواية الأولى أقرأ لك إياها بعدين أقرأ. قال أمير المؤمنين اللي قلت بأنها مرتبطة بنا وهذه متواترة كما يقول هذا المضمون: إن الله جعلني إماما لخلقه ففرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس. شنو تفهمون من هذا النص؟ ها؟ هذه قاعدة عامة لو إمام المسلمين هذه وظيفته. لا، الإمام سلام الله عليه يبين يقول جعلني إماما ففرض علي ماذا؟ القصد وأن أعيش كضعفاء الناس كي يقتدي الفقير بفقري إلى آخر. رواية أخرى، الرواية الثانية، اسمحوا لي سيدي، الرواية الأخرى، الرواية واردة عن أحمد بن محمد وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين على عاصم ابن زياد حين لبس العباء وترك الملا. تبين انتقل من حالة اليوس والرفاء إلى حالة ماذا؟ الدروشة مولا. يقول: وترك الملا وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين أنه قد غم أهله وأحزن ولده بذلك. فقال أمير المؤمنين علي بعاصم بن زياد فجيء به، فلما رآه عبس في وجهه فقال له: أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله، تبين كان موسر هذا الرجل، أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أنت أهون على الله من ذلك، أنه يحل لك ويحرم عليك ماذا؟ الأخذ. أوليس الله يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، أوليس يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إلى أن قال: وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فقال عاصم: يا أمير المؤمنين، فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوب وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال: ويحك، إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة ماذا؟ الناس. مو مطلق هذا، مو عام هذا. هسه افتح لي قوس، مع الأسف الشديد الآن القضية شنو صايرة في المجتمعات؟ بالعكس، من يصير مسؤول كل الإمكانات تتهيأ له، أما من هو رعية ها فهو هماتين هذا المسؤول يفكر ليوم رعيته، فمن الآن يبدأ شي يسوي ها؟ إيش ميج عالية؟ مو معلوم أنه مستمر هنا، فلا بد، وهذه قاعدة عامة قد تقل وقد تضعف وقد تشتد في مناطق أخرى، ولكن هي القاعدة، مع أنه القضية كاملا في أدبيات وثقافة أهل البيت ما هي معكوسة، وهو أنه إذا رعية حر أنت، وأما إذا كنت مسؤول لا مو حر. أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين؟ شوفوا العنوان مهم، يعني أنه هذا تعليق الحكم على الوصف المشعري بالعلية. أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم ماذا؟ مكاره الدهر أو جشوبة العيش. هاي الرواية الإخوة إذا يردون راجعوها أيضا، فيها تفصيل كثير في مرآة العقول للمجلس الجزء الرابع صفحة 363، هناك بحث قيم اللي هو يقول بأنه هذه الروايات تقريبا متواترة بهذا المضمون الوارد عن الرسول عن الأمير أمير المؤمنين. قال وهي يقول الرواية هاي مرسلة ولكنها معتبر، بل هو كالمتواتر، روي بأسانيد متعددة كما أشرنا. الرواية هذا يقول: ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة ومن كلام له بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده وهو من أصحابه، فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج. هاي الرواية اللي على المنابر شنو؟ إلى هنا يقرون الرواية. بعد تتمة الرواية عادة لا تقرأ، مع أنه بها تتم الرواية. التفتوا جيدا، بلى إن شئت بلغت بها الآخر. نعم، إذا أنت أخذتها لأجل الدنيا ولأجل الافتخار وللأمور الدنيا، فلأنت أحوج إليها أين؟ في الآخر. ولكن هذه الدنيا أيضا تستطيع أن تحولها أنت إلى زاد، إلى الآخرة. الدنيا متجر أولياء الله إن أرادوا، أما اللي ما يعرف يستفيد منها هذا سوء حظه بعد، مو 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 مسؤولية الدنيا، هذه مسؤوليتك التي لا تستطيع. قال بلى إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت بلغت بها ماذا؟ الآخرة. إذا على الإنسان يمكن أن يحول كل هذه الإمكانات إلى ماذا؟ إلى بلوغ الآخرة. هاي الرواية. الرواية الثانية الواردة في المقام، وهي صحيح، رواية صحيحة السند أيضا، واردة في فروع الكافي المجلد الخامس صفحة 65 الحديث الأول. الرواية في كتاب المعيشة، وهي رواية دخل سفيان الثوري، وهي صحيحة السند، على أبي عبد الله الصادق فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقاء أو غرقي البيض. هسه يقول بأنه هذه من أين مأخوذة إلى آخر، مو مهم. فقال له إن هذا اللباس ليس من لباسك. فقال له اسمع مني ما أقول، ما أقوعي ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا وآجلا إن أنت مت على السنة والحق ولم تبت على بدعة. يقول المن لسفيان الثوري: أخبرك أن رسول الله كان في زمان مقصر جدب. التفت الإمام سلام الله عليه، شنو دي يتكلم فيها؟ يعني شنو الزمان؟ يعني دي يتكلم عن الظروف، يعني بتعبيرنا الحديث دي يتكلم عن دخل الفرد ماذا في الحياة. إذا كان دخل الفرد ومستوى المجتمع ورفاهية المجتمع عالية، فلا بد أن يلبس كما لبس أمام الصادق. أما إذا كانت الحياة حياة ماذا؟ حياة الاقتصادية والمالية والفقر الذي كان يعيشه أهل الصفة، فمن حقهم أن يلبسوا أو ليس من حقهم ذلك؟ ليس من حقهم. هذا التأثير شنو هذا؟ هذه قضايا تعبدية وقضايا دخالة الزمان والمكان في هذا البعد، وهو الرفاه الاقتصادي والمالي والمعيشي والأسري إلى غير ذلك. قال: كان في زمان مقفر جدب، فأما إذا أقبلت الدنيا، عجيب هذا النص، التفت جيدا، فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها. يعني الأصل أن هذه الزينة لمن؟ ها؟ للأبرار. نعم، من باب أنه لهؤلاء، هسه يشترك فيها الفجار فليشترك، وإلا لمن هي؟ هذا النص قرآني سأقرأه لكم: ومؤمنوها لا منافقوها، فما أنكرت يا ثوري، فوالله إنني لمع ما ترى، ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء، ولله في مالي حق امرئ أو حق أمرني أن أضعه موضعا إلا ماذا؟ إلا وضع. طبعا عندما أقول الأصل فيها كذا، إشارة إلى الآية من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى، الآية 32 من سورة الأعراف: قل من حرم الزينة الله التي أخرجها لعباده، أخرجها بلي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شوفوا الآية شو تقول، ما قال قل هي للناس. إذن الطيبات والزينة لمن أولا؟ ها؟ للمؤمنين، للذين آمنوا. التفت الآية. إذن الأصل في وجود هذه الأمور، أنت ما أدري شايفي ولا، بعض الأحيان قد تجيب ماي وأنت قصدك أن تروي ها هاي الشجرة أو هذه النبتة من الورد، أصلك هذا، ولكن هسه في جانبها إذا أكو فد نبتة عاقول وتستفيد من هذا الماي، انت بكرامة هذه بعد تمنعها هذه لو ما تمنعها؟ ما تمنع. قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، يعني هذه الزينة وهذه الطيبات خالصة يوم القيامة، أما في الدنيا مشتركة. هسه البعض يقول بأنه مخلوطة بالغم، لا 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 مو بالضرورة، لا مشتركة، يعني مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن. هاي رواية. رواية أخرى أيضا وهي صحيحة السند، واردة في الفروع من الكافي الجزء السادس اللي بيها تصريح أوضح، وهي صحيحة محمد بن عثمان الجزء السادس صفحة 444 الحديث 15. الرواية هذه عن حماد بن عثمان قال: كنت حاضرا عند أبي عبد الله إذ قال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد. قال فقال له، التفت جيدا، قال فقال له: إن علي بن أبي طالب كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر. هذا كان لباس ماذا؟ لباس أهل ذلك الزمان. ولا ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به. كان لباس شنو؟ لباس شهرة. يعني يجوز أو لا يجوز؟ التفت جيدا الإمام سلام الله عليه، أساتذتنا تحول من قضية استحباب إلى قضية أن ذاك اللباس إذا جاء في زماننا شي يصير. هسه أنت قول إذا قلت لباس الشهرة حرام على المبنى، بعد إذا قلت حرام إذا قلت مكروه. السؤال هو شنو الفرق هذا اللباس المرقع في ذاك الزمان واللباس المرقع في هذا الزمان؟ من حيث اللباس تبدل الموضوع أو لم يتبدل الموضوع؟ نفس الموضوع، تبدل أو ما تبدل؟ ها؟ ما تبدل. هذا مو مثل الاستحالة، في الاستحالة الموضوع شنو صار؟ تبدل من حال إلى حال. في الانقلاب الموضوع تبدل من حال إلى حال. هنا الموضوع تبدل ولو لم يتبدل؟ أبدا لم يتبدل. ما الذي تبدل يا إخوان؟ الظروف المحيطة بهذا الموضوع، الظروف الحياتية، الظروف الاجتماعية، الظروف المالية. يقول لشهر به، ثم بين الإمام سلام الله عليه هذه القاعدة اللي عادة احنا هذه القواعد مغفول عنها في أبحاثنا الفقهية، كلها نصور قضايا ماذا؟ قضايا أخلاقية، مع لا، هي قواعد لاستنباط الأحكام منها. فخير لباس كل زمان لباس ماذا؟ لباس أهلي. فمولانا الآن أكو ألبسة إجتنا من الغرب، مولانا إذا لبسناها هذه هل يصير تشبه باليهود؟ لو ما يصير تشبه. ولا تتشبهوا باليهود، هذه تشملها ولا تشملها؟ هذه هم رواية. رواية أخرى اللي وقتنا دا ينتهي، نص آخر وهي صحيحة عبد الله بن سنان في نفس المجلد الجزء السادس صفحة 443 الحديث التاسع. الرواية هذه يقول: سمعت الصادق يقول: بين أنا في الطواف وإذا برجل يجذب ثوبي، وإذا هو عباد بن كثير أو كثير البصري، فقال: يا جعفر بن محمد، تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي؟ فقال الإمام سلام الله عليه: هذا الثوب منين أنا ماخذ؟ ثوب أبيض مصري هيك قيمته إلى آخره، موجودة في النص، اشتريته وكان علي، محل الشاهد، وكان علي في زمان يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا شنو؟ مرائي. مثل عباد مباشرة الإمام سلام الله نبه، إذن أنت تسوي هذا العمل شنو؟ رياء. ما أدري أنتم شايفين بعض الأحيان مولانا في منطقة مجللة محترمة، البيوت عادية طبيعية، الجدران طبيعية، يجي مولانا طلب مولانا من هؤلاء مباشرة أن يسوي مولانا الحياة تسوي كلها جص مولانا، وإذا تعاينكم بيت منه هذا، بيت منه بابا، بيت فلان هذا، ما ادري شايفين هم شايفين تروح شوفوه كاملا مشاهد بالي هذا بيت فلان مولانا ما يقبل يسوي مرمر مولانا ما يقبل هسه لو تدخل البيت انت ما تدري ايش اقول كنا والجدار الخارجي اخواني الاعزاء اذا ما عندي وقت عندهم قوي مولانا انتهى تتمت الحديث غزوة الحمد لله رب العالمين